بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين في رسالة الأصول الستة: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد، نتمم التعليق على هذا الأصل، وقد مضى التعليق عليه من بعض الأوجه في لقاء منصرم، ووقفنا عند الوجه الرابع منه فيما قرره أئمة العلم في هذا الباب، ومما ذكرت أنه من علامات أهل البدع مفارقتهم للحق وأهله، وآخر ما وقفنا عليه من كلام نقله الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق للموصل رحمهم الله أجمعين عن الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله. وأقيمت الصلاة ونحن في منتصف كلام الإمام السمعاني، فنتمم كلامه من حين وقفنا عنده. فقال رحمه الله: وأما أهل الحق، بعد أن ذكر أن أهل الأهواء والمخالفين للحق جعلوا الميزان هو عقولهم وردوا النصوص إلى عقولهم وحرفوا النصوص في ذلك بتأويلات بعيدة ومعاني مستكرهة، ثم قال رحمه الله بعد أن بيّن حيدهم عن الحق وانحرافهم عنه، قال: وأما أهل الحق، يقارن بين أهل البدع وأهل الحق، فجعلوا الكتاب والسنة إمامه وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفاً لهم أي للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو واحد زمانه في المعرفة قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها أو كلام هذا معناه. يقول ويدلل رحمه الله على أن أهل الحق هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث. قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم، إذن متقدم ومتأخر، كذلك البلدان متباعدة. قال: مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار، وجدتهم هؤلاء الذين وصف من التباعد في الزمان والمكان، نعم، والمتقدم والمتأخر، وجدتهم لو طالعت تلك الكتب وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على نسق واحد، على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ما يتغيرون بتغير الزمان ولا المكان. فاعتقاد أن الله في السماء سبحانه وتعالى وأنه عال على عرشه بائن من خلقه، هذا الاعتقاد يجب أن تعتقده كنت في المدينة ولا كنت في أدغال أفريقيا ولا في أعالي سيبيريا، هو الاعتقاد واحد لا يتغير بتغير الزمان أو المكان. يقول: يجرون فيه على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا، لأن الحق يدعو إلى الاستماع، ولزوم الحق لزوم لماذا؟ لما دل عليه الحق من الاجتماع على الحق وبالحق، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، يعني كأن الكاتب لهذا الجمع هو واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ماذا تبحث عن أي حق تبحث؟ ألا ترى هذا الاجتماع وهذا التآلف وهذا التواطؤ على الحق مع اختلاف الزمان والمكان؟ كأنهم ينطقون على لسان واحد، والذي جمع ذلك صاحب قلب واحد. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا حال أهل الحق من أهل الحديث والصدق. قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، فهذا ديوبندي وهذا نقشبندي وهذا سهروردي وهذا جشتي وهذا وهذا،
وهذا تبليغي، وهذا إخواني، وهذا تكفيري، وهذا قطبي، وهكذا في نحل متفرقة يبدع بعضهم بعضاً، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبداً في تنازع وتناقض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وذكر عن حال هؤلاء ثم دلل عليه قال: أوما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب الاعتزال يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم ولده، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم، وسائر المبتدعة بمثابتهم، هذا سننهم وهذا ديدنهم البتة، ولو تظاهروا أمام الناس بالاجتماع لكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الأدواء وهذه البلايا التي تلبسوا بها، ألا ترى أن أهل الأهواء حديثا يرمون أهل السنة المحضة بهذا؟ قالوا: أنتم تكفرون وأنتم تبدعون وأنتم وأنتم، وهم الذين قامت بهم هذه الأوصاف، يرمون الناس بما هو فيهم ليدفعوا عن أنفسهم ماذا؟ هذا الانحراف وهذا التفرق والتشرذم. قال: كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، في السابق وفي اللاحق إلى الآن وحتى تقوم الساعة. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ أرأيت هذا؟ البغداديون من المعتزلة يكفرون البصريين، والبصريون على العكس كذلك، وهم يدعون كلهم ماذا؟ نصرة ماذا؟ هذا المذهب أو هذه النحلة. وأهل الحق على التباعد والتفرق في الزمان والمكان، كأن القلب واحد واللسان واحد، أليس هذا من أدل الأدلة على أنهم على الحق؟ قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم قال: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، لأن الطريقة واحدة والميزان واحد، وهو ميزان لا يطيش، ميزان لا يطيش. أما أهل الأهواء فموازينهم كلها طائشة وعن الحق حائدة. قال: وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. عرفت الفرق؟ هذا فرق جوهري. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر، لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر، وهذا بين، والحمد لله ما يحتاج أن تدلل على، لأن هذا ظاهر لكل الناس. ثم قال: وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع اختلاف العقائد في الأصول، فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اختلفوا بعده في أحكام الدين فلم يتفرقوا، أي في بعض أحكامه، ليس في كل أحكامه، في بعض الأحكام فلم يتفرقوا ولم يكونوا شيعا، كل منهم جيش قوما لقوله، لأنهم لم يفارقوا الدين. لماذا افترقوا أو اختلفوا؟ لأن كل منهم يجتهد لإصابة الحق، فأحدهما يوفق والآخر لا يوفق، فمن وفق لإصابة الحق فله أجران، ومن لم يوفق فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم، أي من النظر فيه، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة كمسألة الجد والمشرك أو نعم والمشركة وذوي الأرحام وأمهات الأولاد وغير ذلك من المسائل، فصاروا باختلاف في هذه الأشياء محمودين. وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة لهذه الأمة، حيث أيدهم بالتوفيق واليقين، ثم وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، يعني مما يسع فيه ماذا؟ الاجتهاد والنظر. وكانوا مع هذا، مع الاختلاف، أهل مودة ونصح. لو كان هذا الاختلاف في هذه المسائل المبنية على الدين يسبب التفرق لتشرذموا، ما كانوا أهل مودة وماذا؟ وائتلاف. وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية أصحابها إلى النار وصاروا أحزاباً، انقطعت الأخوة في الدين. إذن من أعظم أسباب الافتراق في الدين ظهور البدع كما مر، ظهور البدع كما مر. قال: انقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا يدل على أن التنائي والفرقة إنما حدث في هذه المسائل المحدثة، إن كان من رفض أو إرجاء أو قول بالقدر أو خروج أو غير ذلك من الآراء والنحل، هذا الذي أورثهم التفرق. إنما التي هذه الآراء، قال: وإنما حدث في المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان، ألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا. إذن هذه البدع هي من وحي الشيطان، ليست من وحي الرحمن. كل البدع منذ قديم العهد إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلها من وحي الشيطان وأعوانه وجنده. ابتدعها الشيطان ألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا، اختلاف اعتقاد وتباين نعم في الدين، ولم يورث هذا الاختلاف بينهم عداوة ولا نقصا ولا تفرقا، بل بقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك أي الاختلاف الذي هذا مؤداه ومآله من مسائل الإسلام يجوز النظر فيها، والآخر يقول من تلك الأقوال ما لا يوجب تبديعاً ولا تكفيراً، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي، يتولى بعضهم بعضاً، يوالي بعضهم ماذا؟ بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض، والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير، علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها. ثم قال: إن لله تعالى شرائط في تمسكنا بالإسلام، أن نصبح في ذلك إخواناً. فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. ثم قال: وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وأن الحق ما نقلوه. انتبه، أهل الحديث ليس المراد به من يدرس الحديث، فرق بين من يدرس الحديث وبين من يستعمل الحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، وليس صاحب الفقه من درس الفقه. فصاحب الحديث ليس معناه من درس في كلية الحديث أو درس الحديث، وصاحب الفقه ليس معناه من درس الفقه أو تخرج في كلية الشريعة، وصاحب العقيدة ليس معناه من درس العقيدة فقط أو تخرج في كلية العقيدة، وكذا اللغة وكذا سائر العلوم، وإنما أهل الحق من علم الحق فعمل به ولو لم ينتسب إلى أحد من تلك الكليات وتلك المدارس. عرفت؟ فصاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة بارك الله فيكم، أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث. ولا شك أن الإمام الشافعي مثلاً إمام ومن سادات العلماء، وهو صاحب المذهب أليس كذلك، لكنه فقيه من فقهاء أهل الحديث، وكذا مالك وكذا أحمد وكذا الثوري وكذا البخاري ومسلم وهكذا. عرفتم بارك الله فيكم. وأن الحق ما نقلوه ورووه، ومن تدبر ما كتبناه وأعطى من قلبه النصفة، أي كان منصفاً متجرداً، وأعرض عن هواه وأصغى بقلب حاضر متجرد يريد، وكان مسترشداً مهتدياً يعني يبحث عن الحق والهداية، ولم يكن متعنتاً، وأمده الله بنور اليقين، عرف صحة جميع ما قلناه. بس أنصف، فالإنصاف عزيز بارك الله فيك، وابحث عن الحق ولا تتعنت ولا تتعصب، لأنه من أعظم أسباب الانحراف عن الوصول للحق وقبوله هو التعصب المقيت والتعنت الذميم. قال: ولم يخف عليه شيء من ذلك، أي مما ذكرنا. والله الموفق، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. انتهى الكلام. وضح هذا بارك الله فيكم، وهذا كلام في غاية من المتانة، كما قلنا أولا في بدء النقل عن الإمام رحمه الله. وقد نقل هذا الإمام كما قلت ابن القيم رحمه الله مقرًا ومؤيدًا، ولا شك أن هذا الكلام لا كلام بعده، لا كلام بعده، فهو واضح وبين. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة باعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة، إلى أن قال: ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما سئل عن حديث الافتراق الذي مر معنا: افترقت اليهود على 71 فرقة، الحديث وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سئل عن هذا الحديث فقال: الحمد لله، الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه، فذكر لفظه، ثم قال: وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ثم قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة وإيش؟ والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية، لا تقربه، فضلاً عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق، يعني الفرق المخالفة، قد تكون قليلة أفرادها، قلة، ومع هذا شعار هذه الفرق جميعاً، شعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو شعاره. انتهى. ويقول رحمه الله في الاستقامة، والنقل المتقدم من كتاب العلامة ابن قاسم المشهور بمجموع فتاوى شيخ الإسلام، قال في الاستقامة رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وهو يتكلم عن أهل الأهواء والبدع، يقول: لهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة، خواص وعلامات في الجملة، وعلامات أيضاً في التفصيل، لهم علامات عامة أو خصائص عامة وخصائص ماذا؟ مفصلة. فأما علامات الجملة فثلاث، إحداها أول علاماته التي ذكر قال إحداها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، وقوله ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين صاروا فرقاً، لماذا صاروا فرقاً؟ قال لاتباعهم أهواءهم، هذا له هوى، هذا له هوى، هذا له هوى آخر، هذا له هوى مجمع من هذه الأهواء، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأ الله تعالى برأه الله تعالى منهم، أي برأ رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله لست منهم في شيء. وأصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن فيه الله ولا رسوله قال أن هؤلاء لست منهم في شيء هم أهل الضلالات وأصحاب البدع والأهواء والكلام فيما لم يأذن به الله ولا رسوله، إلى أن قال، والذي يظهر هذا من كلامي أن السياق الذي أورده بعده بصفحات الكلام الذي قاله ينقله عن هؤلاء المفسرين، قال قال بعض المفسرين، لأنك لو قرأت كلامه ابتداءً تظن أنه منه وليس منه، وإنما هو ناقل لهؤلاء الذين تقدم كلامهم قبل صفحات. ثم قال ووجدنا، القائل وجدنا هؤلاء كما قلت المفسرين أو بعض المفسرين، قال ووجدنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا، تقرير لما قاله من؟ السمعاني، ولم يصيروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به. ثم مثل لذلك بجملة من الأمثلة، ثم قال وقال نعم وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا كله أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات، انتبه معي لا تنظر في جوالك، أنت لست في محل جوالات، من أراد أن ينظر في الجوالات يخرج برا، هذا مجلس علم عبث، ما يصلح هذا أصلحكم الله. ما الذي تنظره في الجوال؟ ماذا سيكون فيه؟ من سيعلمك هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. لذلك عندما تسأل عن قلة حملة العلم والتفقه في الدين اعلم من أين أتي الناس، ومن أعظم أسباب ذلك الغفلة والتشاغل عن مجالس العلم بمثل هذه التوافه. يقول وإنما حدثت ذلك أخوة الإسلام بينهم قائمة، فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه، وكأني به يريد السمعاني. لكنه قال بعض المفسرين، قال وهو له تفسير السمعاني رحمه الله، لكن هذا الكلام لم أجده في المطبوع من تفسيره رحمه الله، قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك بينهم الاختلاف عداوة ولا بغضا ولا تفرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتفسير هذه الآية، وهي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد تقدمت، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم الآية، فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. ثم علق رحمه الله تعالى في موطن فقال: هذا القول، أي قول من نقلت عنه من المفسرين آنفاً، ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج؟ ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ أليس هذه من مفارقة وافتراق لأهل الحق ومفارقة لهم؟ قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكم أن تنظروا في الدواعش وأفراخهم من قبل ومن بعد، وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر؟ مفارقة بينة. وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم، أي أنهم يفارقون ويفترقون ويختلفون على أهل الحق وعلى الحق. وهنا أنبه، انتهى كلامه، إلى أن الاعتصام بحبل الله تعالى المتين، هذا الاعتصام له حقيقة، ليس الدعوة مجردة. الاعتصام بحبل الله المتين له حقيقة، وأن هذا الاجتماع في الدين على الحق لا يكون على حساب الدين. الاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين لا يكون على حساب الدين، فتأتي وتؤاخي مع الروافض والقبورية والحلولية والاتحادية وغير ذلك، أنت تريد أن تسوي بين الحق والباطل والإيمان والكفر، لا يستوي هذا، ولا يمكن أن يجتمع الضدان، لأن الله جل في علاه الذي أمرنا بالاعتصام بحبله المتين لم يطلق الأمر بالاعتصام، فقال: واعتصموا فقط أو اجتمعوا، وإنما قيد الاعتصام وقننه بماذا؟ بحبله، فقال: واعتصموا بماذا؟ بحبل الله جميعا، ما هو فقط الأمر بالاعتصام مطلقا كيفما اتفق، إنما يكون الاعتصام بحبل الله المتين. وقد مضى تفسير هذه الكلمة والمراد بها من كلام أهل العلم في اللقاء المنصرف. إذن نجتمع ونعتصم بحبل الله المتين الذي يدعون إلى الاعتصام باعتقاد أهل السنة والجماعة وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان السلف من أهل الحديث الذين تباعدت بهم الديار والأزمان يتفقون في تقريراتهم وكتبهم كأنها خرجت عن لسان واحد وقلب واحد. إذن لا يمكن أن يتحقق لك هذا الاعتصام إلا بتحرير معنى الحبل، وأن يكون ذلك بتجريد التوحيد لله رب العالمين وتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، بل والتزام طريقة أصحابه وسلف الأمة الصالح من بعده، لأن ذلك هو صراط الله المستقيم، وهذا هو سبيل المؤمنين الذي توعد الله بمن خالفه، توعد الله من خالفه. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: الاعتصام به بحبل الله، الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه وتعالى. قال: والثاني اعتصام بوحيه، اعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علماً وعملاً وإخلاصاً واستعانةً ومتابعةً واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. يعني هذا الأمر لا يتخلف ولا يختلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عرفتم؟ وحديث الرجل أو الشاب الذي يخرج بين يدي الدجال فيحاججه هو من المعتصمين بالوحي وبحبل الله تعالى، طبق الاعتصامين أو يطبق الاعتصامين حقيقة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. وأخرج الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره في آية الفاتحة بإسناد حسن أن حمزة ابن المغيرة قال: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فقال، يعني ما معنى اهدنا الصراط؟ آية الفاتحة. قال: هو الصراط المستقيم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. يقول حمزة: فأتيت الحسن البصري فأخبرته بذلك، يعني بكلام أبي العالية، يعني ما رأيك في قوله؟ فقال الحسن له: صدق ونصح، صدقك القول ونصح لك. يريد رحمه الله إذا أردت أن يهديك الله الصراط المستقيم الذي تدعو الله به في كل ركعة، إلزم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر على طريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وسر على طريقة الخلفاء الراشدين المهديين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة جميلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو يبين أن سورة الفاتحة من فقهها وفوائدها أنها ترد على الروافض، أنها ترد على الرافضة، وأنها تضمنت الرد على الرافضة. قال رحمه الله: وذلك كيف يكون الرد على الرافضة فيها؟ قال: وذلك في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر الآيات. ثم قال: ووجه تضمنه إبطال قولهم، وجه تضمن هذه الآيات إبطال قول الرافضة، أنه سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في الآية، أقسام إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم، صحيح، الذين عرفوا الحق واتبعوه. قال: ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وماذا؟ ورفضوه، وهم من؟ اليهود، الذين عرفوا الحق ورفضوه. وضالون، هذا القسم الثالث، وضالون وهم الذين جهلوه، جهل الحق فأخطأوه. فكل من كان أعرف بالحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، أليس كذلك؟ ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جهل الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين، آثار من؟ الصحابة، وآثار من؟ الروافض، ومن ثمارهم تعرفونهم. قال: نعم. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على الحق، على الحق منهما، أيهما على الحق؟ فرأينا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحوا بلاد الكفر، فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، حتى الآن ما وطئت أقدام المجوس الصفويين مكانا في الأرض إلا وخلفته دماراً عقدياً وأخلاقياً وبيئياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. والسعيد من وعظ بغيره. قلب، لا نتكلم عن عصور مضت. قال: ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو، شوف، صليبيين، تتار، مغول، غير ذلك، ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، قالوا معه وأيدوه ونصروه ودلوا عليه. وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتاري إلا من تحت رؤوسهم، أي الروافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ ولك أن تنظر ما جرى في بلاد سوريا من قبل، وحرقت المصاحف وقتلت ثروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم بل وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة. من يظن أن بين الرافضة والنصارى ومن الكفر عداء فهو مغفل، لم يقرأ التاريخ ولم يعرف حقيقة الروافض. ولو تظاهروا رمينا وفعلنا، هذا كله استهلاك ومصيدة ليقع في هذا السذج من الناس. فهمت هذا؟ والله ما كان الروافض ولن يكون الرافضة وأذنابهم ممن خرج من ظئرهم كالإخوان المسلمين وأفرادهم، لن يكونوا أعداء ولا محاربين لملل الكفر أبدا ولو تظاهروا، شاء من شاء وأبى من أبى، والواقع خير شاهد على عدم صحة هذه الأقوال التي يدعيها أبواخ الإخوان وأفراخ الرافضة. قال: ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة. والمشكلة في كثير من المسلمين أنهم لا يقرؤون ولا يعلمون ماذا فعل هؤلاء المجرمين الحاقدين أحفاد ابن سبأ في أمة الإسلام. وآثارهم، يقول الإمام رحمه الله، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ هؤلاء الذين فتحوا وعمروا العباد والبلاد بالعلم والهدى وفتحوا القلوب بالقرآن، أم من هؤلاء الذين دمروا وحرقوا وقتلوا وسبوا وأعانوا المشركين؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصالح الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر، يريد أبا العالية والحسن وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وهو كما فسروا، يعني القول قولهم، فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. وقال أبو العالية، ثم ذكر أثر من؟ أبي العالية وتأييد الحسن له رحمه الله، انتهى كلامه. فهمتم هذا؟ فهمت هذا؟ لا تكن بوقا مذايع بذرة. الواحد منهم كالبوق يردد كل ما يقال أو يسمع أو يلقى في روعه من غير فحص. هذا الذي قاله رحمه الله وأيده من نقله عن الإمامين أبي العالية والحسن، أعاد بعد ذلك فقال: هذا حق، فإن آله، آل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، كما يفعل الرافضة، يريدون أن يظهروا للناس أن آل بيت رسول الله بخلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله. والله ليس لهم نصيب ولا حظ من آل البيت، بل نحن أولى بآل البيت منهم، كذبوا وفجروا. فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة لا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهما، ثناء آل البيت على الشيخين، ومحاربة من حارب، ومسالمة من سالم، معلومة عند الأمة خاصها وعامها. قال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه رضي الله عنهم وأهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، فخلافهم له أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأتباعه من بينهم أكمل ميراثاً، بل هم ورثته حقاً عليه الصلاة والسلام. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها هذا الذي قلناه من الرد والاستنباط على الرد على الرافضة، واستنباطاً وبياناً من دلالة الآيات، قال: وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج الذين خرجوا وقتلوا عثمان وقاتلوا عليا، كذلك يفعلون، فإن معاداتهم للصحابة معروفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، انتهى. عرفتم إذن الاجتماع كيف يكون وعلى أي اجتماع يكون؟ لا تقل لماذا نجتمع، اترك الفرقة، نعم يجب أن نترك الفرقة، لكن على سبيل حساب الدين. تريدني أن يكون أكيلي وجليسي وصاحبي وخدني من يسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صباح مساء أجالسه وأخادنه، ولا من يقول بأن الله في الجبة؟ العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. تريدني أن يكون صحيباً لهذا وصاحباً؟ تريدني أن أصاحب وأجالس وأآكل مجالسة مؤانسة. من يعبد الأشجار والأحجار ويتقرب إلى الجان، ما لكم كيف تحكمون؟ هم بهذه الاعتقادات، هم بهذه الاعتقادات تركوا حبل الله الذي أمرنا الله بالاعتصام، فأنا معتصم بالحبل، هم الذين تركوا الاعتصام، فلا تطلب مني أن أجتمع على من ترك من أمره الله بالاعتصام بحبله. أطلب من هؤلاء، اذهب إليهم واطلب منهم أن يتركوا هذا الاعتقاد لترى الجواب، هل يسمعون أو يستمعون إليك؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. عرفت هذا؟ بارك الله فيك. أهل أهواء وبدع وآراء ونحل لا يذهبون إلى أهل الباطل لينكروا عليهم ما هم عليه من الباطل، ولكن يأتون إلى أهل الحق ويطلبون منهم التنازل عن الحق وترك الحق. سبحان الله، في قديم من الدهر قبل أزيد من 35 عاماً أو نحو من 40 عاماً قابلني رجل وأنا خارج من صلاة العشاء من المسجد النبوي بعد أن ابتعدت بعد هذا السور كما يقولون. قابلني رجل حليق ومسبل فمسكني، قال: يا شيخ، سلام عليكم. عليكم السلام. هو زائر. لماذا أنت ثوبك هكذا؟ يعني موافق أو قريب من موافقة السنة. قال: وماذا؟ قلت: وماذا في هذا؟ قال: أما ترى أنه هذا قصير؟ قلت: أنا أتابع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الذي يضرك؟ قلت: أنت أين صليت؟ قال: صليت في المسجد النبوي. كم رأيت منذ أن خرجت من المسجد حتى وصلت إلي من يجر ثوبه في الأرض مثلك؟ هل أنكرت على أحد منهم؟ سكت. الجواب: لا، لأنه متلبس به. تركت هؤلاء وجئتني أنا؟ هكذا يتركون أهل الخطأ أو الغلط أو الباطل أو ويأتون إلى أهل الحق وينكرون عليهم لزومهم ماذا؟ الحق. نعم. إذن علمتم بارك الله فيكم حقيقة الاعتصام بحبل الله المتين، وذلك بلزوم صراطه المستقيم. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله: ثم صار الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقول به أو لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يشير رحمه الله بهذا إلى أن الأمر تغير عما كان عليه أو كانت عليه القرون المفضلة فيما مضى، فانقلب ميزان الحق. والسبب في انقلاب الميزان أسباب عديدة، من أظهرها وأشهرها انتشار البدع والأهواء وفشو الجهل بالعلم الصحيح الشرعي، مع تشغيب لأهل الباطل على أهل الحق ودعاته وتكالبهم عليهم. ومما تقرر لدى أئمة الحق أن من خصائص البدع تضييع السنن. من خصائص إذا ما ظهرت البدع ضاعت السنن، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فالقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. ويقول الشاطبي في الاعتصام رحمه الله: إن السنن تموت إذا أحييت البدع. إن السنن تموت إذا أحييت البدع، وإذا ماتت أي السنن انهدم الإسلام، انهدم الإسلام. قال: وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح إلى أن قال: لأن الباطل إذا عمل به، إذا عملت بالباطل أو عمل بالباطل لزم ترك العمل بالحق. إذا عملت بالباطل يعني ذلك أنك تركت العمل بالحق، ما في، ما يجتمعان. إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، لا يشتغل إلا بأحد الضدين، انتهى. لذا أقول: صاحب الحق والعلم إذا ما دعاهم إلى الحق ولزوم صراط الله المستقيم والتمسك بهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ولزوم طريقة أصحابه المرضيين، تراهم ينالون منه، هو دعاهم فقط وأرشدهم، ينالون منه ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، يرمونه بالزندقة أحياناً وبالجنون أحياناً أخرى، وبمفارقة الجماعة في موطن، وبالشذوذ عن الجماعة في مواطن، ونحو ذلك من التهم الجائرة. كل هذا ليصد الناس عن سماع الحق الذي يدعو إليه، ويصد الناس عن الحق الذي يقرره، وينفرونهم منه كي لا يسمعوا الحق. فيصير المرء والحالة ما ذكر غريباً في دينه ودنياه. لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن صفات هؤلاء الغرباء، قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام التمسك بالسنة، صفاتهم التمسك، هذا في مدارج السالكين. إذا رغب الناس عنها وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله تعالى بالعبودية له وحده، وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، إلى أن قال: بل الإسلام الحقيقي أو الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معلومة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. كيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة؟ صحيح، ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، هذه الفرق لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. كيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله تعالى على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال عليه الصلاة والسلام فذكر حديثاً ثم قال: فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط، ما هو مفروش بالورد، هذا الصراط ليس مفروشا بالورود، فليوطن، عود نفسك وطنها، لا تتأفف ولا تضجر، اصبر، فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه، على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح وبس، رأوه أنه ليس على طريقته، أما إن دعاهم إلى الاتباع وقدح فيما هم عليه من اعتقاد فاسد، فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجلهم. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال طريقهم وفساده، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم بما لا تهوى أنفسهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دينه ودنياه، لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة التي يجب أن تعلمها يا طالب الحق أن الصد والتنفير عن سماع الحق والانصياع له كما قال رحمه الله هو مسلك أهل الكفر والغواية والضلالة والنفاق والبدعة، هذا مسلكهم جميعاً مع كل من جاء بالهدى والرشاد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً، وكل من اتبعهم واتبع خاتمهم صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، إلى أن قال: أي أعرضوا عنه بسماعكم، وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه ولا إلى من جاء به، فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه فالغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه، كلام هكذا شغبوا عليه يعني، بل فيه المضرة، ولا تمكنوا مع قدرتكم أحداً يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن. وتأمل قوله تعالى في الذاريات وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وكذلك في قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يقول الإمام ابن جرير في التفسير، يقول تعالى: كما كذبت قريش نبيها محمداً صلى الله عليه وسلم وقالت هو شاعر أو ساحر أو مجنون، كذلك فعلت الأمم المكذبة رسلها الذين أحل الله بهم نقمته، كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقومه. ما أتى هؤلاء الذين ذكرناهم من قبلهم، يعني من قبل قريش قوم محمد عليه الصلاة والسلام، من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كما قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة علمية: أما يقولون ساحر أو مجنون واتهموا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر؟ هنا لفتة علمية لفت إليها الإمام السمعاني في تفسيره، وهي لفتة علمية ملجمة لهم ولمن يقول بمقالتهم ممن ورث كلامهم. يقول قوله وقال ساحر أو مجنون، قال أهل العلم: هذا تناقض، هذا إيش؟ تناقض، لأن السحر لا يكون إلا بعقل كامل، لأن السحر لا يكون إلا بعقل إيش؟ كامل. والمجنون هو الذي لا عقل له، لا عقل له، انتهى. وأخبر جل وعلا أن الكفار قالوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه إيش؟ مجنون. فقال فرعون: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقال سبحانه وتعالى كذلك مخبرا عنهم: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وقال قول فرعون: إنه لكبيركم الذي علمكم ماذا؟ السحر. وكذلك قالوا عن عيسى عليه السلام، كما قال جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هكذا يتواصى بعضهم ببعض، وقالوا في حق رسولنا الكريم إضافة إلى هذا قالوا معلم، نعم قالوا معلم مجنون، أليس كذلك؟ وغيرها من الآيات كثير. وكذلك فعلوا، جاء الوقت، أقول وكذلك فعلوا مع أصحابه. ففي البخاري لما سمعت كفار قريش أبا بكر رضي الله عنه في حديث طويل يقرأ، قالوا لصاحبه مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. يعني عندما يسمعون القرآن أو يسمعوا القرآن، فأرادوا منه أن إيش؟ أن يصمت وأن ينفر عن ذلك وأن يسكت عن ذلك. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.